انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، ايا كان الهدف اللي لمس معاك، هحاول اخليك ما تندمش على النص ساعه دي. انا نيرين دياب، ودي حكايه السيده نون على تسعينات اف ام.
حكايات السيده نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعه 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات أف أم. أنا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. برحب بيكم، وإحنا في قلب الصيف، في قلب الصيف حرفيا. خلصنا امتحانات الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح لكل ولادنا يا رب. ابتدينا خناقات الساحل الطيب والشرير، ابتدينا نحس بالصيف لما لقينا عمرو دياب منزل ألبومه الجديد، ابتدينا نحضر المايوهات ونشوف هنروح نقضي الصيف على أنهي شط من شواطئ مصر الساحرة. يمكن هنا أنا هقف شوية في حتة ألبوم عمرو دياب، إنه إحنا فعلا بقالنا سنين طويلة قوي، يمكن من التسعينات، إحنا متعودين إن عمرو دياب بينزل ألبومه الجديد في الصيف. ففي بصراحة حالة من المتعة والفرحة بتبقى حوطانة لما بنسمع الأغاني دي وإحنا مسافرين على طريق اسكندرية ولا الساحل ولا الغردقة ولا أي كان الطريق اللي إحنا رايحينه، فصوت عمرو دياب بيبقى مصاحبنا. أنا كمان عايزة أقول لكم إن إحنا خلاص في العد التنازلي من نهاية الموسم الثالث. أتمنى أكون كنت ضيفة كويسة وخفيفة على أدبكم، وبجدد الدعوة اللي حابب يتواصل معنا ويبعت لنا حكايته على 0-1-427-894 أو على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة راديو تسعينات أف أم. هنطلع فاصل صغير ونرجع نبتدي حكايتنا على طول.
I got that. بس الإحساس لسه ما زال. يا حبيبي لو سرتك تتباب وأشوف في كلامهم أعجاب أنا بفرح من قلبي وغير. يا حبيبي لنفس الأسباب ده أنت ما بتغيبش
هنبتدي حكايتنا على طول لأنها حكاية طويلة. صاحبة الحكاية بتقول: أنا العبرة اللي لازم تعتبروا بيها، والمثل اللي بينضرب بيه في الخيانة وقلة الأصل والبطر على نعمة ربنا. بداية قوية مثيرة للجدل. بتكمل وتقول: أنا نادية، عندي 30 سنة وترتيبي الأخيرة وسط إخواتي، عندي أختين وأخ، أنا أصغرهم وأسوأهم وأشرهم. المفترض أني أقعد أبرر لنفسي كل اللي عملته في حياتي وأدور على شماعة أعلق عليها كل مساوئي، لكن بلوت تويست مفيش شماعة. لا أهلي دلعوني بطريقة أفسدتني مثلا، ولا تهونوا في تربيتي وصهينوا عن أخطائي عشان أخري العنقود وكده، ولا أخواتي شخصيات شريرة وبيضطهدوني وقهروني، ولا أي حاجة من كده خالص. بالعكس، أنا تربيت في بيت متزن كل اللي فيه ناس طبيعيين، أب وأم بيحاولوا يوفروا لنا سبل الحياة المحترمة وبيربونا زي أي بيت تاني عادي. المخطئ بيتعاقب والمجتهد والشاطر بيتجازى، والعلاقة بين الإخوات يسودها الحب والانسجام ما عدا العاقة أنا. عارفين أما بنوصف حد بأنه نبت شيطاني، ده كنت أنا فعلا. كنت من وانا طفلة لو عجبتني حاجة من حاجات إخواتي أقعد أدبدب وأصرخ لغاية ما أخدها، وكنت أحسن واحدة ترمي بلاها على غيرها. أما بابا أو ماما يجوا جري على أوضة البنات اللي هي أوضتني أنا وإخواتي على صوت صريخي وعياطي، وإخواتي يحاولوا يشرحوا لهم إن محدش فيهم عمل لي حاجة، كنت بسبب أقول ضربوني، شدوني من شعري، زقوني، عشان خدت من واحدة فيهم ألم ولا لعبة. طبعاً البكا والصراخ ده خاصة من طفلة صغيرة كان بيبقى ليه تأثير قوي في قلب الترابيزة، وخاصة إني الأصغر بطبيعة الحال الأضعف. فكان إخواتي مهما يحلفوا ويتكلموا بابا وماما يصدقوني أنا ويعنفوا إخواتي على معاملتهم ليا، ويخلوهم يرضوني ويدوني اللي أنا عاوزاه. والغريب بقى إني بعد ما بخلص اللقطة الدرامية دي وآخد اللي كنت عاملة عليه الفيلم الهندي ده أرميه أو أكسره أو أبوظه، ما كانش فارق معايا إيه الشيء ده قد ما كان كل اللي بيهمني إني أعمل اللي أنا عاوزاه وخلاص. كبرت وكبرت معايا مساوئي، وابتدى الشر يبان في حاجات أكبر شوية. يعني مثلا كنت ما بروح مع اخواتي المدرسه واخد مصروف زي زيهم، كنت اقعد ازن عليهم في وقت الفسحه انهم يدوني جزء من مصروفهم بحجج مختلفه، مره بحجه ان مصروفي ضاع، مره بحجه اني جعانه ومصروفي مش مكفي اني اشتري اكل تاني. والحقيقه والغريب ان اخواتي كلهم سواء البنات او الولد كانوا برغم اللي بعمله فيهم لكنهم كانوا بيتعاطفوا معايا وبيحنوا عليا وبيتعاملوا معايا بصبر وحب على اعتبار اني اخر العنقود، وهما متحملين مسؤوليتي زي ما بابا وماما وصوهم، برغم ان الفرق بيني وبينهم مش كبير قوي، يعني تقريبا ما بين كل بنت فينا الفرق 3 سنين، وكان اكبرنا هو اخونا. علامات الخطر ابتدت تبان اما كبرت شويه وبقيت تقريبا في 4 أو 5 ابتدائي. ايوه ما تستغربوش، هو ده فعلا سن طفولي، لكن بالنسبه لي كنت بتصرف تصرفات مش طبيعيه وتفكيري يكاد يكون شيطاني. ولا يكاد ليه، هو كده فعلا. كنت بركز قوي مع اخواتي البنات وصحباتهم، يعني واحنا في المدرسه ووقت الفسحه تلاقيني اروح الزق فيهم واقعد معاهم، مش بقعد مع اصحابي اللي من سني وقدي. كنت بشوف مين اكتر واحده من اصحاب كل واحده فيهم قريبه لاختي واروح الزق لها بعد كده. الاول كانوا البنات دول بيتعاملوا معايا عادي ان اختي صاحبتهم الصغيره وياخدوني على قد عقلي، غلابه مش فاهمين حاجه ولا فاهمين ان اريا نظراتهم وغمزاتهم ولمزاتهم بينهم وبين اخواتي في انهم بيهودوني وخلاص. لقيت نفسي بتصرف بعدها بشكل مخيف، انا نفسي خفت مني. رحت الاقرب صاحبه ليهم وبدات اعيط لها واحكي لها حكايات وهميه عن اني معذبه ومضطهده واخواتي بيمثلوا قدامكم الحنيه لكن هم فعلا مش كويسين، وقعدت اتبلى على اخواتي عشان استدر عطف الصديقه دي واللي واضح انها تاثرت من تمثيلي وبكائي المصطنع.
فنقلت على الكذبة اللي بعدها إنها كمان صعبان عليا عشان إخواتي بيتكلموا عنها في ظهرها بكل شيء وحش، وإنهم بيكرهوها وبيمثلوا عليها الصحوبية والصداقة، ولولا إني أنا الوحيدة فيهم اللي بحبها فعلا ما كنتش جيت وحذرتها. طبعا أنا كنت في خمسة ابتدائي والبنت اللي كنت بكلمها كانت في تانية أو تالت عدادي مثلا، فطبيعي جدا إنها ما تلاقي أخت صحابها بتقول لها الكلام ده تصدق فورا وتنهار من الصدمة، خاصة إن دي بنت في بداية سن المراهقة، والمرحلة العمرية دي عند البنات حساسة جدا، سهل التأثير عليهم، سهل تصدمهم، سهل تلعب على مشاعرهم. ولأني متأكدة إن لو البنت كانت أكبر شوية كانت بشوية عقل هتعرف إن كلامي مش مترابط ومش منطقي، وسهل قوي تثبت إني أنا كدابة. طبعا البنت دي راحت بمشاعر وأحاسيس المراهقين الحساسة، راحت واجهت إخواتي بالكلام اللي قلته وانهارت من العياط وهي بتقول لهم قد إيه هي مصدومة فيهم وفي أخلاقهم. ولما إخواتي عرفوا بالكلام اللي أنا رحت قلته عنهم لصاحبتهم راحوا بلغوا بابا وماما فورا، واللي وقتها جابوني وواجهوني بإخواتي وكلامهم، ويومها اتأكدت إن أنا جوايا بذرة ممثلة واعدة، قلبت الترابيزة على طول وتشكلت في مخي كذبة في منتهى الاحترافية إني بريئة ومليش دعوة ولا علاقة بالموضوع ده، دي خناقة صحاب مع بعضهم وأنا مالي، وليه هروح أقول عنهم حاجة زي كده وهستفيد إيه؟ وبدأت أبكي بكاء التمسيح حقيقي وأنا بتهمه إن هم اللي بيرازوا فيا وعاملين مني بما معناه شماعة يعلقوا عليها أي حاجة غلط، وإن صاحبتهم دي كدابة هم أكيد اتخانقوا سوا بسبب تاني وجايين لزقوها فيا أنا. طبعا ولاني كنت الصغيره وكلامي كان المنطقي اللي هو فعلا انا ليه هروح اقول الكلام ده عنهم لصاحبتهم وهي مش من سني لا ادي ولا في اي مبرر لكده، فاما انا كلامي صح ودي خناقه ما بينهم هما التلاتة، او ان صاحبتهم كدابه اصلا وبتوقع ما بين الاخوات وخلاص. المهم الموقف ده يمكن اكتر موقف انا فاكراه لاني حاسه انه كان بدايه شري وحقدي على اللي حواليا، ويمكن لأن من بعد الموقف ده إخواتي أخدوا جنب مني وبدأوا يتعاملوا معايا بحذر شديد، ولو في حاجة عاوزين يتكلموا فيها كانوا يستنوا إما أخرج من أوضتنا المشتركة وأول مظهر قدامه يسكتوا فورا. وأما في المدرسة بقى فكانوا أما بيلاقوني وقت الفسحة بروح أقف معاهم هم وأصحابهم كانوا بيخرجوني برا دايرتهم ويطلبوا مني بحزم إني ما أقفش معاهم، وأما اعترضت قعدت أهددهم إني هشتكي لبابا وماما وهقول إن هم عملوا وسووا فيا بالكذب والباطل، فكانوا هم أحرص مني وجابوا كام واحدة من صحباتهم وقالوا لي هنجيب أصحابنا يشهدوا بالحق إن ده ما حصلش، وحيخلوا هم يحكوا لأبونا وأمنا إني هددتهم بإني هتبلع عليهم. وقتها ابتدى الشر جوايا ياخد سكة تانية، شيطاني كان في قمة غضبه وثورته. يعني إيه؟ يعني أنا مش عارف أمشي اللي في دماغي وأعمل اللي أنا عاوزاه؟ يعني هستسلم كده ويبقى هم كسبانين؟ حقيقي ما عرفش إيه كمية الغل والشر اللي كانوا بيكبروا معايا يوم بعد يوم. لكن كل ما الأيام تعدي وأكبر في السن والتفكير كل ما كان شيطاني يخليني أعمل حاجات أبشع، بس علمني أني أكون أنضج وأهدى من التصرفات الطفولية دي وأضرب ضربتي بذكاء، لدرجة أني كنت أوقات كتير بوقع بين أمي وأبويا لو حد فيهم رفض لي طلب، وقتها كانت دماغي بتوديني أني لازم أنتقم مهما كان الثمن. اللي كانوا قاريني كويس وفاهمين ألعيبي ومخططاتي هم أخواتي البنات، واللي مع الوقت حرفيا كانوا تجنبوني تماما وفي نفس الوقت زاد قربهم من بعض. وعدت السنين وصلت انا لمرحله ثانويه عامه، واخواتي البنات الكبيره في كليه الطب والاصغر منها في كليه الاداب، هما الفرق بينهم وبين بعض في الدراسه سنتين تقريبا. في يوم فوجئنا واحنا بنتغدى امي بتفتح ابويا وهي مبتسمه وفرحانه بان في عريس اتقدم لاختنا الوسطانيه اللي في كليه الاداب، هو معيد معاها في الكليه وفتحها برغبته في الارتباط بيها، وهو من عيلة محترمة ومقتدر ماديا على الجواز، ومش هيتمم خطوة الجواز إلا بعد ما أختي تخلص دراستها الجامعية، وكانت وقتها فضل لها سنة تقريبا. أمي كانت بتتكلم بفرحة وأختي الوسطانية عاملة نفسها مشغولة في طبقها، وأختي الكبيرة كانت بتنصت لكلام ماما بهدوء وعلى وشها ابتسامة صافية جميلة. أما بابا فكان بيسمع كلام وهو مرتبك وفي نفس الوقت فرحان، وحسيت من مجريات الحديث إن الموضوع داخل في سكة الموافقة، وإنه مفيش مانع إن بابا يقعد مع الأول قبل ما يجيب أهله يتعرف عليه ويتكلم معاه. بس فجأة طلع الشيطان اللي جوايا بكل غله وحقده وقرفه، ولقيتني بقول لهم وأنا ببص لأختي كبيرة بنظرة كلها حسرة وعيون مترغرغة بالدموع، لقيتني بقول لهم إزاي يعني الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة؟ حرام عليكم، أنتوا إزاي توافقوا على كده؟ ومش هاممكم ولا فرق معاكم مشاعر أختي؟ وجهت كلامي لأختنا الوسطانية اللي هي العروسة يعني، وقلت لها انت ازاي تتجوزيها وتتخطبي قبلها وعامل نفسك بس إنك أختها الحبيبة وصديقتها المقربة، مفيش شوية حمرة خجل؟ طبعاً أنا خبطت الكلام كله طاخ تيخ بوم في وشهم، لدرجة إن الكل بل مسكت، وأبويا حط وشه في طبقه، وأمي مذهولة من كلامي الغير محترم والوقيعة اللي بعملها لايف ما بين إخواتي وأبويا وأمي. أما أختي الكبيرة فكانت بتبصلي بنظرة مذهولة، وكل اللي جاي عليها ترد إنها مش مصدقة إني ممكن أعمل كده وأوقع الدنيا في بعضها، وإنها عارفة الموضوع من أختي الوسطانية، وهي اللي طلبت منها إن الموضوع يمشي في مساره الطبيعي والرسمي، وكانت أختي الوسطانية مصممة إنها تأجل الموضوع لحد ما هما الاتنين يخلصوا جماعة سوا. لكن العريس كان مستعجل إنه يتمم على الأقل خطوة الخطوبة. أبويا وقتها ما ردش على كلامي وساب السفرة وقام دخل أوضته، وأمي جت لها زي صدمة عصبية مش مصدقة ولا مستوعبة إن بنتها جواها كمية الغل والحقد ده كله، وبدأت تسترجع شريط الذكريات تاني. وأختي الوسطانية وقتها قالت لها صدقتينا بقى ما كنا بنيجي نحكي لكم عمايلها معانا في المدرسة من زمان، وإنها كدابة وبتتصرف تصرفات مش طبيعية، ولازم أروح لدكتور نفسي يعالجني من اللي أنا فيه. أمي لما سمعت الكلمتين دول من أختي صدمتها وذهولها وصلوا لأقصى مدى، كلامي واللي وراه كان مصيبة، وإنها تتصارح كده في وشها بإن بنتها الصغيرة الأمورة الدلوعة مريضة نفسيا ومحتاجة علاج، ده كان مصيبة أكبر بالنسبة لها. والحقيقة أنا متفهمة وجهة نظر أهالينا زمان بالنسبة لموضوع العلاج النفسي ده، أي حد عنده اضطراب نفسي كانت الناس بتتجنبه وكأنه مجنون هيضربهم ولا يعضهم. ما كانش فيه ثقافة المنتشرة حاليا بسبب السوشيال ميديا، واللي وسعت مدارك الناس وبقاش شرط اللي عنده مشكلة أو خلل ما يروح لدكتور أمراض نفسية وعصبية، بقى ممكن يروح للايف كوتش أو ثيرابيست ومبقاش يتسمى مجنون. المهم أكمل لكم الحكاية. طبعا رد الفعل على كلامي كان تدريجي، أبويا أخذ مني موقف وتجنب تماما إنه يتكلم أو يتعامل معايا، وقطعني تماما لأنه كان واخد الموضوع من زاوية تانية، وهي إني كنت في قمة الوقاحة وقلة الأدب إني أقول اللي قلته حتى قبل ما هو يفتح بقه ويقول رأيه، وإني تجاوزت كل حدودي في الكلام وما احترمتهوش هو ولا أمي ولا أخواتي الأكبر مني. أما بالنسبة لماما فهي فضلت شوية وقت حلوين على بال ما بدأت تستوعب بشاعة اللي قلته واللي عرفته بعد كده. أصلي كنت بتصنت عليهم. اللي عرفته إنها حاولت تتكلم مع أبويا وأخواتي عشان يشوفوا حل مشكلتي ويعرفوا إيه سبب تصرفاتي دي، لكن أبويا كان عقليته قديمة ورجعية، وقال وقتها حلها إنها تتربى من أول وجديد، وإن ده أخرة الدلع، وإنه لو وصل الأمر إنه يضربني عشان يقومني فهيعمل كده. تصدقوا بقى إني بعترف لكم أهو وأنا ناضجة وكبيرة إنه ياريته كان عامل كده وفعلا ضربني، ياريته أدبني من أول وجديد بدل الوضع اللي أنا وصلت نفسي ليه. أما بالنسبة لرد فعل إخواتي فهم تجنبوني تماما، وأختي الكبيرة أما جمعتنا أوضتنا قالت لي كده حرفيا إنها حاسة بالاشمئزاز والقرف من تصرفاتي، وإنه شيء مخجل إن يكون ليها أخت بالسلوك ده، ومحاولتي إن أعمل واقعة بينها وبين أختنا التالتة مش هتنجح، بالعكس ده هم هيزيدوا من تمسكهم ببعض ويبعدوا عني أكتر. كنت بسمع لها بمنتهى البرود ولا مبالاة، أصلا ما كنت شايفة إني عملت حاجة غلط وإنهم أوفر قوي في ردود أفعالهم، وإيه يعني كلمتين قلته؟ الفكرة إنهم فعلا بعدوا عني ونقموا عليا بسبب إن والدي رفض العريس، وأختي الوسطانية كانت بتبكي وهي حاسة بالقهر والغضب، خاصة بعد ما والدي بلغها مباشرة إنه ما عندوش أي استعداد إنه حد يعيب عليه في أي تصرف وهو راجل كبير ويعرف الأصول كويس، يعني بالبلدي كده عشان محدش يعلم عليه، وطبعا محدش فينا يقدر يراجع والدي في قراراته ولا حتى أمي. لكن مش بس إخواتي اللي كانوا متجنبيني، كمان والدي، ويدوب أمي كانت بتتكلم معايا باقتضاب وعلى مضض. المهم إن الفترة اللي كانت بعد الواقعة دي كانت فترة صمت وجفاء من كل اللي في البيت تقريبا. وقتها أنا كنت في ثانوية عامة، فقررت إني أنا كمان هنعزل عنهم وأتكلم مع أمي في حدود السؤال عن مصاريف الدروس والكتب الخارجية وما إلى ذلك، وركزت على امتحاناتي كويس جدا، أنا أصلا شاطرة ومعروف عني الذكاء الشديد. خلصت امتحانات وظهرت نتيجتي، وزي ما كنت متوقعة نجحت بمجموع كبير. وقتها بس أبويا وأمي وأخواتي بركولي بفرحة، يمكن بس اللي كانت بتكلمني فرحة هادية أو متحفظة كانت أختي الوسطانية، واضح إن الموضوع لسه معلم جواها وفارق معايا. المهم إني دخلت كلية الهندسة وابتديت أتعرف على ناس جديدة، وأكتر حد لفت نظري كان دكتور بيدرس لنا مادة مهمة شد انتباهي قوي، معرفش ليه، كنت حاسة يمكن إنه شبه أبويا شوية، بس لأ انجذابي ليه ما كانش عشان هو شبه بابا، لكنه كان انجذاب عاطفي. بدأت أركز معاه في المحاضرات وأجمع عنه معلومات، والحقيقة إني ما بذلتش مجهود كبير في جمع المعلومات دي، كانت بتقع بين إيديا، لأن الأستاذ ده كان معروف عنه نزواته ومغامراته النسائية الكتير جدا، وما كانش متجوز ولا عمره اتجوز رغم إن سنه كان معدي 50، لكنه كان مهتم بنفسه جدا وعايش حياته زي ما بنقول بالطول والعرض، وما كانش من أولوياته تكوين أسرة. هو كأستاذ ومدرس شاطر جدا، وكان حاصل على الدكتوراه من جامعة أوروبية عريقة، لكن على المستوى المهني شاطر وبيحب تخصصه لدرجة النبوغ فيه، لكن على المستوى الشخصي كان شخص مقلق وغير موثوق فيه بالمرة، وكانت علاقاته ما بتفرقش في العمر، كان ليه علاقات مع بنات صغيرين قدي مثلا وانت طالع بقى، لكنه كان حريص جدا انه ما يعملش اي علاقة مع طالبة عنده في الكلية او زميلة ليه في مهنة التدريس. كان قافل الباب ده تماما منعا انه يحصل له مشاكل بسببه، لان اهم شيء في حياته هو مهنته. الغريب ان كل المعلومات اللي عرفتها عنه دي خلت فكرة اني اقرب منه تزيد اكتر، وتعلقي بيه يزيد اكتر واكتر، ففكرت وقررت ان الموضوع محتاج خطة محكمة وعالهادي خالص. مش مشكلة، مش مستعجلين، معنا لسه وقت. ابتديت خطوة خطوة، وكانت أول خطوة إني أتفوق وبشدة في مادته الصعبة، فحطيت كل مجهودي وتركيزي في إني أجتهد في المادة دي والتسكات اللي بيطلبها مننا عشان أتفوق على كل دفعتي وأبهره. بذلت مجهود رهيب فعلا في المرحلة دي، لدرجة إني كنت ما بنامش أكتر من 2-3 ساعات في اليوم عشان أذاكر كويس وأتخطى كل دفعتي. وحقيقي الفترة دي انعزلت عن أسرتي أكتر وأكتر، ما كانش فارق معايا بصراحة، هما كده كده متجنبيني. الفترة اللي بتكلم عليها دي كانت أول 2 سنين في الكلية. أيوة أنا خططت لها كويس جدا، وكنت عارفة إن لفت نظره مش هيكون بالسهل، ولازم أدخله من المدخل اللي هو بيحبه ويعشقه عشان أقدر أبهره. وفعلا في آخر السنة التانية لقيته بعت لي مع الساعي إنه عاوزني في مكتبه. رحت وأنا الفرحة مش ساعيني، لكن وأنا كتماها تماما ومتحفظة وشكلي جاد جدا. كانت خطتي مش مبنية إني أبهره بجمالي، لإني زي ما عرفت هو كان يعرف جميلات كتير جدا وأجمل مني كمان، لكن خطتي كانت إني أسيطر على عقله وتفكيره بذكائي وفي نفس الوقت بجديتي الشديدة. المهم أما رحت له استقبلني باهتمام وقعد يتفحص فيا بنظرات ثاقبة وأنا ثابتة على شكلي الجد. قال لي إنه في السنتين اللي فاتوا لاحظ إن أكتر شغل مميز ومشاريع مبهرة هي اللي كانت باسمي، فقرر إنه يتعرف عليا وجها لوجه ويهنيني بنفسه على مجهودي الكبير في مادته. شكرته بهدوء في شوية غرور، وكنت متعمدة ده طبعا، وده شيء أدهشه واستغربه. هو كان متخيل إنه حيلاقي قدامه عيلة صغيرة منبهرة بأستاذها الكبير الوسيم، لكن لقى واحدة بتكلمه بطريقة فيها ندية شوية، لكن في نفس الوقت ما تقدرش تمسك عليها غلطة. اندهشه واستغرابه كانت أول نتيجة ناجحة في خطتي، وكانت التحدي جوايا إن لازم أخليه هو اللي فضوله يقتله ويقرب لي. المهم إن خطتي نجحت فعلا. في الوقت ده وبالتزامن مع خطتي اللي أنا ماشية فيها، عرفت فجأة من ماما إن أختي الوسطانية قراية فتحتها اتحددت بعد كام يوم من نفس العريس اللي اتقدم لها قبل كده، وعرفت إن أختي الكبيرة اتحالت على بابا كتير جدا وقعدت تتوسل لي إنه ما يقفش في طريق سعادة أختنا، وإن الراجل متمسك بيها ومستنيها، فبلاش هو يتمسك بأفكار وعادات عاف عليها الزمن خلاص. والحقيقة إنهم تعمدوا يخبوا عليا كل التفاصيل اللي كانت بتحصل دي خوفا من إني أعمل وقيعة جديدة بينهم وبين بابا، فبلغوني زي ما بلغوا الناس الغريبة. وأمي بتبلغني كانت دماغي شغالة وفكر بسرعة البرق. خرجت الأوضة إخواتي ودخلت حضنت أختي الوسطانية بمظاهر فرحة عارمة، وأنا أكاد أكون بزغرط وباركت لها من كل قلبي وعقلي. كان تفكيري إن مش من مصلحتي إن أكسب عداوات دلوقتي، خاصة إني بخطط لحاجة هتقلب البيت ده رأساً على عقب، فمفيش داعي أخوض معارك وهمية أنا دماغي مش فاضية، عندي حاجات أهم. المهم إن إخواتي استقبلوا فرحتي باستغراب شديد، بس بصراحة هم طيبين وفرحوا إن الجليد ما بيننا بدأ يدوب. في الفترة اللي تلت خطوبة أختي وبدأ استعدادها لحفل زفافها، كانت نفس الفترة اللي ابتدى أستاذي ياخد باله مني ويركز معايا ويستدعيني كل شوية المكتب بحجة مناقشتي في التسكات اللي مطلوبة مني وبعملها. ومع تعمدي إن تجاهل محاولته الخفية لخلق حوار ما بيننا خارج نطاق الدراسة، هو كان بيزيد لهفة ورغبة إنه يتقرب مني، خاصة إني كنت بقابل تلميحاته بغرور وتناكة وده خلاه يتجنن أكتر ويفقد حذره المعهود، وابتدى يتكلم مباشرة في أحاديث جانبية حوالين حياتي واهتماماتي. فكنت مرة أرد وعشرة لأ. تمام، خطتي ماشية كويس جدا، هدفي إنه كان يدمن وجودي في حياته. وقرب نهاية السنة الثالثة قرر إنه ياخد خطوة أجرأ وطلب مني إننا نتقابل بره الكلية في أي مكان عام. طبعا رد فعلي كان مدروس ومحترف، رفضت بعنف واستنكار، إزاي أستاذي يطلب مني حاجة زي كده؟ وحضرتك فاكرني إيه؟ أنا بنت من عيلة محترمة وأهلي ربوني كويس جدا، إزاي حضرتك تفكر في التفكير ده؟ كان الطلب ده جايلي منه في رسالة على الموبايل، وردي كان بنفس الطريقة. قعد بعدها 10 أيام يبعت يعتذر لي ويقولي إنه ما كانش يقصد أي شيء مشين، بالعكس دي أول مرة يعمل كده مع حد من الطلبة بتوعه، وإني قد إيه قدرت أشده وأستحوذ على تفكيره. كنت بقرا رسائل ومردش ومتعمدة ده طبعا، لدرجة إن آخر رسائل منه كان فيها توسل واستجداء إني أرد عليه. في الآخر رديت، وكان ردي غريب، رديت عليه بدعوة لفرح أختي. كنت متأكدة إنه حيجي، وكنت متأكدة إنه حيفهم مغزى الدعوة. أنت عاوز تتعرف بيا وتتكلم معايا؟ تفضل على بيتنا، مش هيكون في حاجة غير بطرق شرعية، أنا مش زي اللي أنت عرفتهم. ده كان مغزى الدعوة، وكنت واثقة إنه هيفهم، واثقة أكتر إنه هيطلب إيدي، وقد كان. اختصارا للحكاية، هو جه فعلا وتعرف على والدي ووالدتي، وأنا عرفتهم عليه بصفته أستاذي في الجامعة. لكن بعد كام يوم والدي فوجئ بيه بيطلب منه ميعاد يقابله في البيت عشان يتقدم لي. وقتها بابا اتفاجئ من الطلب الغريب، واتكلم معايا بمنتهى العنف والحدة، ازاي الراجل الكبير ده اللي انا المفروض قد ولاده يتجرأ ويطلب الطلب ده؟ لكني واجهت بابا بمنتهى الهدوء وقلت له، وايه المشكلة؟ انا موافقة. ردي بالموافقة كان صادم للبيت كله. وبرضو اختصارا للحكاية، وبعد مواجهات عنيفة وصدمات اعنف ورفض من الكل تقريبا، صممت واتجوزته. أصل ده كان مشروع عمري، إزاي أخسره؟ أنا تعبت فيه جدا. المهم يعني اتجوزت أستاذي اللي كان أكبر مني وقتها ب32 سنة. خلص التحدي وأنا كسبته، بس عارفين أنا زهقت. اتجوزت اسما دكتور في الجامعة، لكن في البيت راجل عجوز متصابي ممل. اكتشفت إنه كان ليه طقوس بيعملها قبل ما ينزل من البيت عشان يبان في الصورة الجميلة قدام كل الناس، كان كله مصطنع ومش طبيعي. أنا ما حبيتهوش على فكرة، لكنه كان تحدي بالنسبة لي وأنا كسبته. بس قصاده خسرت أهلي، لأني أجبرتهم بكل الطرق إنهم يوافقوا على جوازي، وهم الآخر وقت كانوا رافضين، لكن حفاظاً على الشكل العام وافقوا. بس إيه، علاقتي بيهم اتدمرت، خاصة أبويا اللي لحد دلوقتي مقاطعني ومحذرني إني ما حاولش ألجأ لهم في أي مشكلة تحصل، وإنهم ما لهمش أي علاقة خالص بأي حاجة تخص حياتي. خسرت شبابي اللي ضايع مع راجل كبير كل سنة بيكبر ويعجز، وأنا بزداد شباب وجمال ووحدة وانعزال. آه صحيح، نسي أقولكم حاجة، زوجي العزيز رافض تماما فكرة الإنجاب ومشترط ده عليا من أول يوم جواز، وأنا الصراحة كمان مش عاوز أخلف منه، مش متأكدة أصلا من كوني أصلح أكون أم ولا لأ. الحقيقة أنا مش عارفة أخرف قصتي إيه، لكن اللي متأكدة منه إني زي ما قلتلكم في البداية، إني عبرة لازم تعتبروا بيها وتحذروا بناتكم من نهاية شبيهة بنهايتي. خلصت حكاية نادية الصادمة بالنسبة لي، لأنها ما قالت لناش الموضوع انتهى على إيه، هتكمل في الجواز ولا لأ. والحقيقة إن كل رسالتها فيها تناقضات، هي مش عايزة تعترف إنها غلطانة، ولا عايزة تعترف إنها فعلا مريضة نفسيا، وكل الفرق معها التحديات. نادية أتمنى إن انت تكوني سمع حلقتك دلوقتي، لو في جزء تاني إحنا مستنيينه نسمعه، وأنا فعلا يعني هوافقك على نهايتك، في نهاية رسالتك إن إحنا بنحذر بناتنا من نهاية شبيهة بنهايتك. الغل والحقد يتعالجوا على فكرة، والمرض النفسي للمرة المليون مش عيب. شكرا ليكم وتصبحوا على خير.